تمام الخامسة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، والبداية مع نشرة الأخبار. فيما بدأت الدبابات الإسرائيلية بالدخول إلى رفح، تقول الحكومة الإسرائيلية إن السبيل لإنهاء الصراع هو إلقاء حماس ولاستلاحها وإعادة الرهائن. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب من إيران اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالملف النووي لدى زيارته لطهران. مارسيليا تستعد لاستقبال الشعلة الأولمبية، وفي نقاش مونتي كارلو نتناول زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا في ظل الخلافات القائمة حول الحرب في أوكرانيا وفي غزة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في ظل تكثيف الهجوم البري والجوي على جنوب غزة وإقفال الجيش الإسرائيلي لمعبري رفح وكرم أبو سالم، حذرت منظمات الإغاثة من تداعيات ذلك على عملية إدخال المساعدات الإنسانية. يأتي ذلك في وقت يلقي السجال بين حماس والحكومة الإسرائيلية بالنسبة لمخرجات اتفاق الهدنة، يلقي بظلاله على المشهد السياسي، حيث تستقبل القاهرة وفودا من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة وحركة حماس. سميرة والنبي،
تتجه الأنظار إلى القاهرة التي يصل إليها تباعا الوفود المشاركة في المفاوضات النهائية حول وقف إطلاق النار في غزة. ومن المنتظر أن تستكمل المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية مشتركة تروم تثبيت هدنة شاملة في القطاع المحاصر. وفيما أعلنت الدوحة أن وفدا قطريا يتوجه اليوم إلى القاهرة، ينتظر وصول وفد إسرائيلي متوسط المستوى إلى مصر لتقييم مدى إمكان إقناع حركة حماس بتغيير موقفها إزاء أحدث عرض منها لوقف إطلاق النار كما قالت إسرائيل. وقبيل توجه وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية، حذر مسؤول في الحركة إسرائيل من أن محادثات القاهرة ستكون الفرصة الأخيرة لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. ويتضمن مقترح الاتفاق انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين وتبادل الأسرى الفلسطينيين الذين زوج بهم في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن الرهائن لدى حماس، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع. ومن بين النقاط الخلافية في المقترح الجديد أن حركة حماس ترفض إبعاد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى خارج فلسطين كما تقول إسرائيل، والقسم المعقد من الصفقة هو ذلك المرتبط بالرهائن في غزة الذين سيتم الإفراج عنهم وتوقيت إطلاق سراحهم. فمن وجهة نظر إسرائيل فإن حركة حماس لم تلتزم بالإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، وتوافق الحركة الفلسطينية في المقابل الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين فقط كل أسبوع، فيما تشترط إسرائيل الإفراج عن 3 أسرى في كل 3 أيام. وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل بقاء الأسرى الإسرائيليين في يد حماس حتى نهاية المرحلة الأولى من الصفقة، وهو ما ترفضه تل أبيب جملة وتفصيلا.
على كل، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قال أن السبيل لإنهاء الصراع هو إلقاء حماس لسلاحها وإعادة الرهائن، وأن الشروط حماس غير مقبولة. فما هي دلالات الموقف الإسرائيلي بعد رد حماس؟ نستمع للباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت.
يعني تؤشر إلى أن إسرائيل وخصوصا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير معني بالتوصل إلى صفقة ما يسمى بصفقة المخطوفين، لأن هناك إشارات قوية إلى أن هذه الصفقة ستتضمن ما يسمى بهدن مؤقتة طويلة، وستسفر عن وقف دائم لإطلاق النار وربما لإنهاء الحرب. ونتنياهو يدرك في قرارة نفسه وهو يصرح بذلك، لأن انتهاء الحرب على غزة يعني نهاية حياته السياسية، وهو مهدد أيضا من حلفائه من اليمين المتطرف. بأن الوصول إلى نهاية الحرب يعني أن هذه الحكومة لا حق لها في الوجود، ولذلك هو يحاول طبعا أن يطيل أمد الحرب من خلال عرقلة التوصل إلى صفقة.
هذا الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت متحدثا لميسى إسماعيل. هذا في المواقف السياسية، فماذا بالنسبة للوضع الميداني؟ عادل الزعنون من غزة.
أخيرا وقع ما كان يخشاه كثيرون، الجيش الإسرائيلي سيطر كليا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر وكرم أبو سالم التجاري مع إسرائيل، وتوقفت حركة السفر الاستثنائية، كما توقفت عملية إدخال المساعدات، وقتل الجيش وأصاب عشرات الفلسطينيين داخل المعبر وفي محيطه في قصفه الجوي والمدفعي العشوائي والمكثف. الضربات الجوية وجاء الطيران الحربي على منازل في مدينة رفح ومخيمها أيضا تصعيد لافت، ويأتي بعيد إعلان حماس المفاجئ بقبول اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار، وإن الكرة باتت في ملعب حكومة نتنياهو ليرى الاتفاق النور والتنفيذ حال موافقتها عليه، وهو ما يضغط الوسطاء لأجله. بين تفاؤل البعض وإحباط آخرين، أصوات الانفجارات لا تتوقف في رفح، وآلاف النازحين يغادرون خيامهم وأماكن سكنهم في رفح باتجاه المناطق الغربية في خان يونس وسط القطاع، وكثير منهم لا يعرفون أين يمكن أن يعثروا على وجهة آمنة. عادل زعنو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
السلطة الفلسطينية طالبت الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لمنع اجتياح رفح. حزب الله من جانبه أعلن عن شن هجومين بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل. إدارة الرئيس جو بايدن مدعوة هذا الأسبوع لتسليم الكونغرس الأمريكي تقريرها حول ما إذا كانت إسرائيل اخترقت أم لا القوانين الأمريكية والدولية في غزة، وهو ما قد يشكل معضلة سياسية وأخلاقية للرئيس الديمقراطي عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في كانون الثاني المقبل. نجوى أبو الحسن.
تقارير المنظمات الحقوقية وتسريبات وزارة الخارجية الأمريكية تظهر أن المعنيين بالملف مقتنعون بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي في غزة، كتبت صحيفة الواشنطن بوست، التي أشارت أيضا إلى أن 88 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عبروا عن اقتناع مشابه في رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن. وتتخوف إسرائيل من نتيجة تقرير الإدارة الأمريكية ومن تأثيرها على إمداداتها العسكرية، ذلك أن الإقرار بخرقها القانون الدولي قد يعني وقف تزويد تل أبيب بالسلاح، تماشيا مع مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن نفسه في شباط فبراير الماضي. وبدت الواشنطن بوست وكأنها ترجح ألا يوفر التقرير إسرائيل، لكنها شككت بإمكان خروج بايدن سالما من هذا الاستحقاق، وأشارت إلى خطر إغضاب المحافظين الذين قد يحتجون على تخلي الإدارة الأمريكية عن حليفتها التقليدية إسرائيل.
وبالتزامن مع ارتفاع التوتر بين إسرائيل وإيران على وقع الحرب في قطاع غزة، قام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بزيارة لطهران، حيث حض إيران على القيام بإجراءات ملموسة لتسريع المفاوضات حول برنامجها النووي. منيا بالعافية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي دعا طهران إلى العمل على تسوية الخلافات بشأن القضية النووية، خاصة في هذا الوقت الذي يعيش فيه الشرق الأوسط أوقاتا وصفها غروسي بالعصيبة في ظل الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران. تسوية الخلافات، أكد غروسي أنها من الضروري أن تمر عبر اقتراحات إيرانية ملموسة تساعد على الاقتراب من الحلول التي تنشدها الأمم المتحدة بخصوص ملف إيران النووي. فما الجديد الذي قد تحمله زيارة غروسي لطهران في هذا الملف؟ محمد صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية بطهران.
كانت هناك ثلاثة مواقع، إيران أجابت على موقع واحد والآن على موقعين آخرين، يبدو بأن هناك تفاهما حول إمكانية جواب إيران على ما تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود مواد مشعة في بعض المواقع خارج إطار المنشآت النووية.
يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تدهورا في العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، إذ تم تقليص عمليات التفتيش بشكل كبير وفصلت إيران كاميرات مراقبة تابعة للوكالة، كما سحبت اعتماد مجموعة من خبرائها.
هذا وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي الخدمات المتمركزين في ماليزيا، إذ يتم نقل النفط من مكان بالقرب من سنغافورة ومنه لجميع أنحاء المنطقة. نشرت المساء متواصلة من مونتي كارلو الدولية. تقوم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة لليبيا، حيث تناقش مع زعماء المعسكرين المتنافسين قضايا التعاون في عدة مجالات وعلى رأسها ملف الهجرة. فايزة مصطفى.
ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة وقعتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في عاصمة حكومة الغرب طرابلس. وفي اجتماع ثنائي مغلق ناقشت ميلوني مع الدبيبة ملفات أخرى أبرزها الطاقة والهجرة غير الشرعية بحسب مصدر حكومي ليبي. وسبق للمسؤولين مناقشة هذين الملفين على هامش القمة الإيطالية الإفريقية في روما مطلع العام، حيث أطلقت الحكومة الإيطالية خطة للتصدي لأزمة الهجرة إلى جانب توسيع مشاريع التعاون مع كافة الأطراف الليبية، وتأكيدا على التزام روما الحياد بشأن الأزمة السياسية في مستعمرتها الإفريقية السابقة. شمل برنامج ميلوني أول زيارة معلنة إلى بنغازي، حيث حكومة الشرق التي يتزعمها المشير خليفة حفتر، خاصة وأن بلادها استقبلته العام الماضي، كما أرسلت وفدا حكوميا لاحقا للقائه، حيث تم الاتفاق حول تعزيز الشراكة في المجالات الأمنية والاقتصادية وكذلك التعاون لوضع حد لتدفق المهاجرين من البوابة الليبية نحو السواحل الإيطالية.
وبالأمس تم تحرير ما لا يقل عن 100 مهاجر معظمهم من الصومال من الأسر في بلدة بجنوب شرق ليبيا بعد احتجازهم لسبعة أشهر فيما كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا. مارسيليا المدينة الفرنسية المطلة على المتوسط تستعد لاستقبال الشعلة الأولمبية، ومن مارسيليا يوافينا موفد مونتي كارلو الدولية علاء الدين بونجار بآخر الاستعدادات لاستقبال الشعلة.
المنظمون الفرنسيون لم يتركوا أي مجال للحظ واختاروا أن تبدأ الاحتفالات باحتضان الألعاب الأولمبية من مدينة مارسيليا، أقدم مدينة فرنسية أسسها الإغريق واليونانيون قبل 2600 عام. الشعلة الأولمبية انطلقت من أثينا معهد الأولمبياد قبل 12 يوما وتصل يوم غد إلى عاصمة الجنوب، يوم يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية، لتكون الاحتفالات من جهة بعودة الأمن لأوروبا ومن جهة أخرى بتنظيم فرنسا لهذه الألعاب لثاني مرة في تاريخها. حدث غير مسبوق تكرس له فرنسا احتياطات أمنية غير مسبوقة، حوالي 6000 رجل أمن، مقاتلات حربية، طائرات من دون طيار، غواصات وغيرها من إجراءات الحماية من العمليات الإرهابية التي تخشى فرنسا أن تهدد سير الألعاب، سواء جاءت من تنظيمات متطرفة أو دول مثل روسيا وحتى من عصابات الإجرام والمخدرات التي تنتشر في مارسيليا. بالرغم من الحذر، مسار الشعلة الأولمبية هو فرصة للاحتفال بالرياضة وبالتقاء الشعوب ووحدتها ونشر ثقافة السلام. السفينة بيلم جوهرة السفن الشرعية الفرنسية التي بنيت قبل 128 عاما تصل مساء يوم غد للميناء القديم في مارسيليا، حيث ينتظرها آلاف الأشخاص، وتقام الاحتفالات في هذه المدينة المتوسطية المنفتحة على العالم والتي تضم عددا كبيرا من المهاجرين معظمهم من العرب والمسلمين. علاء الدين بونجار، مارسيليا، مونتي كارلو الدولية.
ومع علاء الدين بونجار نأتي إلى نهاية النشرة. تذكير بأبرز العناوين: فيما بدأت الدبابات الإسرائيلية بالدخول إلى رفح، تقول الحكومة الإسرائيلية إن السبيل لإنهاء الصراع هو إلقاء حماس للسلاح وإعادة الرهائن في ظل استئناف المفاوضات في القاهرة. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب من إيران اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالملف النووي، ومرسيليا تستعد لاستقبال الشعلة الأولمبية.